أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ذكرنا ما نسيناه وعلمنا ما جهلنا واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين واجعلنا بالعلم عاملين أرحم الراحمين وارزقنا العلم النافع وحفظه وفهمه والعمل به يا أرحم الراحمين واجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم. كنا قد وصلنا إلى انقسام القياس باعتبار المشاركة في العلة. قال رحمه الله: وباعتبار المشاركة في العلة، أي وينقسم القياس باعتبار المشاركة في العلة إلى قياس طرد، إلى قياس طرد وهو إلحاق فرع بأصل لاشتراكهما في العلة. يعني إذا اشتركوا في العلة فهذا يسمى قياس طرد، مثل النبيذ والخمر اشتركوا في العلة وهي الأسكار، وكل ما اشتركوا في العلة كان الحكم واحد، هذا يقال له قياس طرد. وأكثر القياس طردي، يعني مضطرد، كل ما وجدت العلة وجد الحكم. وقياس عكس هذا قسيم، يعني قسيم قياس الطرد قياس عكس، يعني قسيم القسم الأول قياس طرد وقياس عكس، وهو عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة، كما في حديث مسلم وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لبعض أصحابه: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكأنهم قالوا نعم، فقال: فكذلك لو وضعها في حلال لكان له أجر. في جواب قولهم: أيأتي أحد إلى شهوته وله فيها أجر؟ يعني كأن أحد الصحابة قال كذا: أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ يعني يأتي امرأته، فأجابهم رسول الله كأنه قال نعم له أجر إذا أتى امرأته حلالا، قياسا على لو أتى امرأة أجنبية لكان عليه وزر. قال: فاستنتج من ثبوت الحكم أي الوزر في الوطء الحرام انتفاءه في الوطء الحلال الصادق بحصول الأجر، حيث عدل بوضع الشهوة عن الحرام إلى الحلال. يعني كذا إذا مثلناه مثلا الفرع هو وطء الزوجة حلالا، هذا الوطء الحلال العلة يعني يأتي له فيه أجر، الحكم أن يأتي له فيه أجر، والعلة لأنه وضع شهوته في حلال قياسا على الوطء الحرام. إذن الوطء الحرام هو الأصل، فالحكم فيها الوزر، الحكم فيها الوزر لأن علته وضع الشهوة في الحرام، فعندما انعكست العلة انعكس الحكم. هنا العلة وضع شهوته في حلال فنتج عنها حكم الأجر، وهنا وضع علته في حرام فنتج عنها حكم وهو الوزر. إذن عندما هذا يقال له عكس، قياس عكس، يعني انعكس الحكم لانعكاس العلة. ومن أمثلته: لما صح الوتر على الراحلة كان نفلا، كصلاة الفجر لما لم تصح عليها لم تكن نفلا. فالأصل صلاة الفجر، إذن نقول هنا الأصل، إذن هذا مثال، إذا قلنا مثلا نقيس صلاة الوتر، نقيس صلاة الوتر على صلاة الفجر في كونها نفلا، نقول صلاة الوتر نفلا، هذا الحكم نفلا لأنها تصح على الراحلة، العلة لأنها تصح على الراحلة أي على الدابة، تصح أن يصليها الإنسان الوتر، صلاة الوتر صح أن يصليها فوق السيارة أو فوق الدابة. قياسا على صلاة الفجر لما كانت غير نفل بل كانت فرض، لأن صلاة الفجر فرض، لأن علتها لأنها لم تصح على الراحلة، يعني فانعكس الحكم لانعكاس العلة. هنا صلاة الوتر نفل وهنا صلاة الفجر فرض. لماذا؟ لأن علة كون صلاة الوتر علته كونها نفلا، لأن علته صحتها على الراحلة، وهنا أنها الحكم غير نفل لأن العلة عدم صحتها على الراحلة. فإذن هذا يقال له قياس عكس لأنها انعكس الحكم لما انعكست العلة. قال: ومنها لما جاز لذي الحدث الأصغر قراءة القرآن جاز مسه قياسا على ذي الأكبر، فإنه لما لم تجز له القراءة لم يجز له اللمس. فالأصل ذو الأكبر، يعني صاحب الحدث صاحب الحدث الأكبر هو الأصل. ذو الأكبر أي صاحب الحدث الأكبر أي الذي عليه جنابه. فالأصل نعم ذو الأكبر، والفرع ذو الأصغر، صاحب الحدث الأصغر هو الفرع. وحكم الأصل تحريم اللمس، يعني لم يجوز له لمسه. صاحب الحدث الأكبر لا يجوز له لمس القرآن. ليش الألة؟ لأنها لم تجوز له القراءة. لما يعني ما يجاز له القراءة فالحكم لم يجوز له مسه. وهذا الحكم فيه بالعكس، صاحب الحدث الأصغر لما يجاز له قراءة القرآن جاز له لمسه ولا مسه. فانعكس الحكم في الفرع لانعكاس الألة. يعني أثبتنا في الفرع حكم عكس ما في الأصل لأنها لانعكاس الألة، لأن الألة جواز مس القرآن وهنا لم يجوز، هنا الألة جواز قراءة القرآن والألة هنا لم تجوز له قراءة القرآن. لما انعكست الألتان انعكس الحكم. هذا يقال له قياس عكس. ومنها قول أصحابنا والحنفية: لو كان للنذر تأثير في شرطية الصوم للاعتكاف لكان له تأثير في شرطية الصلاة له، لكن لا تأثير له في شرطية الصلاة له اتفاقا ينتج، فلا تأثير له في شرطية الصوم. نعم، فعلة الفرع هي وجوب النذر. نعم، علة الفرع العلة الوجوب. نعم، الوجوب بالنذر، هذا علة الفرع الوجوب بالنذر. وعلة الأصل عدم الوجوب. نعم، وعلة الأصل عدم الوجوب به أي بالنذر. وحكم الفرع الوجوب بغير نذر. وحكم الأصل عدم الوجوب بغير نذر. إذن هنا فتعاكست العلتان والحكمان. يعني لما انعكس مثلا إذا قلنا الصوم في الاعتكاف، لأن من شرط الاعتكاف أن يكون صائم الإنسان، أما الصلاة ما من شرط أن يكون المعتكف أن يكون مصليا، يعني يؤدي الصلاة الواجبة الظهر والعصر لكن لا يشترط في صحة الاعتكاف أن يكون مصليا من أول النهار، يعني من أول الاعتكاف إلى آخر الاعتكاف. أنا أقول لا، ليست الصلاة شرطا في الاعتكاف أي أن يكون مصليا على طول، يعني صلاة من غير صلاة الفرائض لا يجب عليه الصلاة غير صلاة الفرائض. يعني لا نقول أن المعتكف لابد أن يكون مصلي على طول مثل ما هو صائم في الاعتكاف، لأن الاعتكاف من شرطها أن يكون الإنسان صائم من أول الاعتكاف من أول اليوم إلى آخره. أما أن أكون مصليا من أول اليوم إلى آخره لا يجب أن أكون مصليا من أول اليوم إلى آخره، إذا صلى الفرائض فقط. إذا الصلاة ليست يعني شرط في صحة الاعتكاف مثل ما الصوم شرط في صحة الاعتكاف. فأقاسوا هذا، قال أن الصوم أنه شرط في الاعتكاف لأنه واجب بغير نذر، يعني لا بد من المعتكف أن يكون صائما حتى بغير نذر، لو ما نذر بالصوم. إذا قلنا نذر بالاعتكاف لابد أن أكون صائم واجب عليه بغير نذر حتى لو ما نذر بالصيام. ليش الله؟ لأنها الوجوب بالنذر، لأنه صح أن ينذر بالصلاة بالصيام في الاعتكاف، صح أن ينذر أن يعتكف صائما. لما صح أن أعتكف، فلما صح النذر بالصوم وجب الله وجوب الصوم بالنذر، والحكم الوجوب بغير نذر. وهنا في الأصل في الصلاة في لأن الأصل الصلاة في الاعتكاف لما لا تجب بالنذر، لأن قال عدم الوجوب، هنا نفي عدم الوجوب بالنذر، يعني حتى لو نذر، لو قال عليه لله أن يعتكف مصليا ما يجب عليه أن يعتكف مصليا، يصلي الفرائض فقط، ما يلزم أن يصلي من أول النهار إلى آخره، عدم الوجوب بالنذر. فعندما عدم الوجوب بالنذر عدم الوجوب بغير نذر، فعاده بالأولى. إذا ما وجبت الصلاة بالنذر فلم تجب بغير نذر، هذا الحكم. إذا هنا عدم نلاحظ هنا أن لما كانت الألة عدمية نتج عنها حكم عدمي، وهنا لما كانت الألة ثبوتية نتج عنها حكم ثبوتي. إذا أنعكس الحكمان لانعكاس الألتان، ثبت في كل واحد حكم غير الآخر لأنها انعكست الألة. وحجة القائلين بالقياس. قال: وهو عند الأكثر دليل معمول به في المسائل العقليات كمسائل العدل والتوحيد والشرعيات. هذا القياس دليل، بل هو الدليل الرابع من الأدلة الشرعية، ومعمول أيضا به في العقليات. أهل أصول الدين تقدم أنهم بيعملوا به، مثلا أدلة أصول أهل أصول الدين استعملوا القياس في العقليات، بيقيسوا العالم بأنه محدث على البيت المشاهد، على ما شاهدوه من المصنوعات ومن المبنيات، يقولوا قياس يتقدم أنه قياس الغائب على الشاهد، أو قياس الشاهد على الغائب. يعني نقيس مثلا كون العالم مصنوع ولا بد له مصانع، قياسا على ما شاهدناه من المبنيات كأنها لا بد بأنها محدثة ولا بد لها مصانع، لأنه يستحيل أن يوجد بناء بلا باني. كذلك العالم يستحيل أن يوجد عالم بلا صانع. إذن هو يستعمل في العقليات كمسائل العدل والتوحيد وكذلك الشرعيات. وقد شذ المخالف في كونه دليلا، المخالف الذي قال ما هو دليل أنشاد أي نادر، وهم الأمامية والنظام والجاحظ وجماعة من معتزلة بغداد كاحل الإسكافي وجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب والظاهرية والقاشاني والنهرواني، فمنعوا كونه متعبدا بهم من جهة السمع، فليس دليلا. قال ما تعبدنا الله به من جهة السمع، يعني من الكتاب ولا في السنة. ثم اختلفوا، فقيل لأنه لم يوجد في السمع ما يدل عليه، قالوا ما وجد لا في الكتاب ولا في السنة ما يدل عليه. وقالت الإمامية بل لوروده بإبطاله، الإمامية قالوا بل لأن السمع والكتاب والسنة ورد بإبطال القياس. قال المؤلف: وهو أي من منع التعبد به سمعا محجوج، يعني الحجة قائمة عليه، أي قائم عليها الحجة بالكتاب العزيز. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وظاهر الرد يفيد القياس لا الاستدلال بالنصوص، لأن الاستدلال بها قد دخل تحت قوله تعالى: أطيع الله وأطيع الرسول. عندما قال أطيع الله وأطيع الرسول قد دخل في، يعني نعمل بكتاب السنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، هذا يدل على القياس. فإذا أول الآية يدل على الكتاب، على العمل بكتاب السنة، أطيع الله وأطيع الرسول، أي العمل بكتاب السنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، أي ردوه إلى كتاب الله بالقياس وإلى سنة رسوله بالقياس. وقال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ذكرنا الاستنباط هو القياس، والاستنباط هو القياس والإجتهاد، وكذلك الرد، يعني يدل الرد أنه معناه يرد هذا الحكم إلى هذا الحكم، الحكم النبيذ يرده إلى حكم الخمر. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. ومن جملة التدبر في معاني القرآن النظر في الأحكام الشرعية وعللها، انظر في أحكامها وعللها، وأظهر فوائد ذلك الحق النظير بالنظير، يلحق النظير كل ما كان له نظير ألحقه بنظيره، مثل النبيذ نظيره الخمر فيلحق به في حكمه وهو التحريم، وكذلك باقي القياسات. وبالسنة أي وأنه ثابت بالسنة كخبر القبلة، يعني كأنها حديث الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قبل امرأته وهو صائم، فظن أنه قد بطل صومه، قالها أرأيت لو تمضمضت أكان يفسد الصوم؟ قال لا. إذن أقاس القبلة، يعني قبلة الصائم إذا قبل امرأته بأن لا يفسد صومه، بالقياس على المضمضة، إذا تمضمض لا يفسد صومه، فإذن أقاس القبلة على المضمضة. إذن قد ورد القياس بالسنة، في السنة. والخثعمية، يعني خبر الخثعمية التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: إن أبي أدركته الوفاة ولم يحج على فريضة الحج، أفأجزها إن حجيت عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكان فقضيته أكان يجزيه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، يعني أقاس الحج على قضاء الدين بأنه يجزي عن أبيها مثل قضت عنها الدين، أقاس الحج على الدين. إذن قد ورد القياس بالسنة أو في السنة. وتفريق قضاء شهر رمضان، يعني عندما سأله هل يجزي تفريق القضاء، قضاء صيام شهر رمضان، قال: ذلك إليك، يعني سوف يأتي في خلال الكتاب، قال: ذلك إليك، أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمان هل يجزي؟ قالوا: نعم. ونجزي يقضي درهم ثم درهمين ثم لقى يعني جزأها. قال فالله أحق أن يعفو ويغفر، يعني فأقاس يعني تفريق قضاء رمضان على تفريق الدين، إنه يجزي ما في القضاء، في قضاء رمضان إذا أراد أن يقضي رمضان أن يقضي اليوم واليومين، مثل ما يجزيه أن يخلص من الدين الدرهم والدرهمين وما يجعلهم دفعة واحدة، وكذلك الصيام لو ما أتى به دفعة واحدة. وما روي أن علي عليه السلام قال لعمر لما شك في قود القتيل الذي اشترك في قتله سبعة، أرأيت لو اشترك نفر في سرقة أكنت تقطعهم، يعني يقطع أيديهم؟ قال نعم. قال وذاك وهو قياس للقتل السرقة. إذن أمير المؤمنين أقاس القطع، أقاس القتل على السرقة. قال إذا اجتمعوا يعني عدة أشخاص على قتل رجل عمد عدوان فيقتلوا به، قياسا على كما لو سرقوا فإنها تقطع أيديهم. إذن أقاس القتل على السرقة. إذن قد وقع القياس من أمير المؤمنين. وقوله عليه السلام لما استشار عمر الناس في حد شارب الخمر، أرى أن تجعلها بمنزلة حد الفريه، إن الرجل إذا شرب هذا يعني هذا قد يهدي ويفتري على الناس، يعني يرميهم بالفحش بالفواحش. كأن الرجل إذا شرب هذا، وإذا هذا افترى، الافتراء هو أشد الكذب، افتري على الناس ينسب إليهم نعوذ بالله الفواحش والزنا فيقام فالمفتري قد حده بدون مذكور حده في كتاب الله، فأقاس حد شارب الخمر على حد المفتري. نعم. قال إن الرجل أرى أن تجعلها بمنزلة حد الفرية، إن الرجل إذا شرب هذا وإذا هذا افترى، وقد تقدم تخريجه في الإجماع عن القياس، قد تقدم هذا الحديث. فقاس علي عليه السلام الشارب على القاذف، وقوله عليه السلام عندنا حجة لما تقدم، يعني قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حجة عندنا لما تقدم للأحاديث التي وردت فيه من تقتضي عصمته وتقتضي حجيته، حجية قوله يتقدم في الإجماع. وأما الاستدلال بأدلة الاجتهاد، كحديث معاذ وشريح، فقد عرفت في مسند الإجماع، فقد عرفت في مسند الإجماع أن في النسبة بينه وبين القياس ثلاثة مذاهب: الترادف والتباين والعموم المطلق من جانب الاجتهاد، فلا يستقيم إلا على الأول لا الأخيرين. أما على التباين فظاهر، وأما على العموم كما هو الحق فلأنه لا دلالة للأعم على الأخص. يعني أما الاستدلال بأدلة الاجتهاد، يعني إذا جينا نستدل بأدلة الاجتهاد على القياس، نقول القياس ثابت، وجينا نأكد القياس بالأدلة التي وردت في الاجتهاد، فالاجتهاد تقدم في ثلاثة أقوال، الناس قالوا إنه مرادف للقياس، يعني القياس والاجتهاد شيء واحد، هذا يصلح أن نستدل بأدلة الاجتهاد على القياس، نثبت القياس بالأدلة التي أثبتت الاجتهاد، لأن الاجتهاد على هذا القول الأول، الاجتهاد والقياس معنى واحد، وعلى القول بأنهم متباينين، بقول أنهم متباينين، الاجتهاد غير القياس، فلا يصلح أن نستدل بالأدلة التي تثبت الاجتهاد على إثبات القياس بالأدلة التي تثبت الاجتهاد، لأن بينهما تباين. وأما على القول بأن الاجتهاد أعم من القياس، وهو الحق، كأنه يعني اختيار المؤلف كما هو الحق، كذلك لأن الاجتهاد يتقدم، الاجتهاد سواء كان له أصل أو ليس له أصل، وقال الاجتهاد. أما القياس لابد أن يكون له أصل، إذن الاجتهاد هو أعم من القياس، لأن الاجتهاد على القول الثالث، يعني سواء له أصل يرجع إليه أو ليس له أصل، وقد شرحنا يعني ليس له أصل، يعني ليس له أصل تفصيلي، أما في الجملة له أصل جملي، مثل عروش الجنايات يجتهد فيها الحاكم لأن ليس لها أصل معين. أما الأصل العام بها أصل عام في الشريعة، لا بد من ضمان الجنايات، تضمن الجنايات، لكن تهي الجناية بخصوصها، مثلا إذا به جناية ما معها أصل يرد إليه تفصيلي، يقال له اجتهد الحاكم في أن الجناية هذا تكون بعشرين درهم أو بثلاثين درهم، ولم يكن لها أصل تفصيلي يردها إليه، يقول هي تشبه الجناه الفلانية. فإذا الاجتهاد أعم، لأن سواء له أصل معين أو ليس له أصل تفصيلي. أما الأصل الجملي، الاجتهاد بيجي له أصل جملي في الشريعة، وهو الضمان، ضمان الجنايات يتدخل فيها. لكن بيقولون الاجتهاد أعم من القياس، لأن يشمل، لأنه يشمل القياس ما له أصل تفصيلي وما ليس له أصل تفصيلي. فأيضا على هذا القول الاجتهاد أعم من القياس، فلا يصلح أن نستدل بالأدلة التي تثبت الإجتهاد على الأدلة التي على إثبات القياس، لأن القياس أخص، مثل كلمة حيوان وإنسان. فإذا قال فكلمة حيوان أعم من كلمة إنسان، فإذا قال رأيت حيوانا لا يلزم منه أنه إنسان. إذن ما قد إذا أثبت الحيوانية أثبت الإنسانية. إذا قال رأيت إنسان ربما أنه رأى فرس أو رأى حيوان غير إنسان. فكذلك إذا أثبت الأعم لا يقتضي ثبوت الأخص. فإذا أثبتنا الاجتهاد بأدلته لا يصلح أن نأتي بأدلة الاجتهاد ونثبت بها القياس على القول الثالث أنه أعم. إذن لا يصلح أن نستدل بأدلة الاجتهاد على إثبات القياس إلا عند من قال أنهما مترادفان، أن الاجتهاد والقياس مترادفان يعني بمعنى واحد. وبالإجماع، وبإجماع أصحابه، نعم، يعني هو محجوج الذي ينفي الجهة، ينفي مثلا القياس، هو محجوج قال بالكتاب والسنة والأمير المؤمنين، وبإجماع الصحابة والتابعين، إذ تواتر عنهم أنهم كانوا بين قائس عامل بالقياس راجعا إليه عند عدم النص، والإجماع متكررا، نعم، وساكت عنهم سكوت رضا لم ينكره عليهم. والعادة تقضي بأن إجماع مثل في مثله لا يكون إلا عن قاطع، فيوجد قاطع على حجيته قطعا، نعم، يعني قد أجمعوا إجماع الصحابة على اعتبار القياس، لأنهم كانوا بين قائس وساكت سكوت رضا، ناس كان بيقيسوا وناس ساكت سكوت رضا. لو كان هنا يجوز القياس لما سكت الباقون مع مشاهدتهم بعضهم البعض يقيسوا. إذن قد عمل البعض وسكوت البعض سكوت رضا بدون إجماع على العمل بالقياس. من ذلك يعني في دليل أنهم ما أجمعوا إلا لوجود دليل قاطع على حجيته، لأن الإجماع قد تقدم لابد له من مستند. إذن يكون قد اطلعوا على أدلة تقتضي بثبوت القياس، وإلا لما سكتوا وعمل به بعض وسكت البعض الآخر. من ذلك ما جاء في الصحيح أنه قيل لعمر إن سمرة قد أخذ الخمر من تجار اليهود في العشور، يعني في الزكوات كأنه أو في الجزية، وخللها وباعها. كان أخذ قال الخمر من تجار اليهود ويخللها، يجعلها يردها خل وباعها. قال قاتل الله سمرة، أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها، يعني جملوها جعلوا ودكوها كأن أذابوها وجعلوها ودك، يعني عندما حرم الله على اليهود الشحوم قاموا يذيبوها ويجعلوها ودك ويجملوها ويبيعوها وأكلوا أثمانها. قاس الخمر على الشحم إذن هنا قاس الخمر على الشحم في أن تحريمها تحريم ثمنها. نعم، فإذن هنا الخمر الفرع وقاسه على الشحم، والشحم الأصل، بأن تحريم الشحم على اليهود تحريم ثمنه، وكذلك تحريم الخمر تحريم ثمنه. ومنه قياس بعض الصحابة تحريم الزوجة الآتي في شرح لا يرد فيه نص، ونعم عده قياس يأتي، يعني ومنه ما قالوا منه قياس بعض الصحابة تحريم الزوجة الآتي في شرح لا يرد فيه نص، يعني في عندما يتكلم عندما سيتكلم على شروط الفرع يقول من شروط الفرع لا يرد فيه نص. قال في سياقه قال إن الصحابة اختلفوا في كلمة إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام، فقال ترى على الطلاق إنه بعضهم قال إما الثلاث كما روي عن علي بن أبي طالب لتحريم الزوجة العام، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قاسه على الطلاق على الطلاق كما لو طلقها ثلاثة، يعني ما تحل إلا بعد الزوج، فلا تحل إلا بعد الزوج. وبعضهم أقاسه، وإما قال البائن كما روي عن زيد يعني زيد قاسها على طلاق البائن أي تصح له بعقد، وأما الرجعي كما روي عن عمر قاسها على طلاق الرجعي، وتارة قاسه على اليمين بجامع المنع من المباح، منع نفسه من المباح كما روي عن أبي بكر وعمر وابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت، وتارة على الظهر بعضهم قاسه كلمة أنت علي حرام قاسها على الظهر كما روي عن عثمان، فتجب كفارة للتحريم الذي لا يمكن تلافيه من جهة الزوج، ولم يوجد نص في الفرع جملة بل كانت نعم وجقال اكتفى كل واحد بظنه، هذا دليل على أنهم كانوا يعتبروا القياس. قال ومن كتاب العمر إلى لعمر إلى أبي موسى الأشعري ثم الفهم الفهم، يعني بيقول له الفهم الفهم فيما أدى إليك ولا أدي فيما أدي إليك مما ليس في كتاب ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك، يعني يقيس الأمور وأعرف الأمثال والأشباه، هذا يدل على أنهم كانوا يستعملوا القياس في عهد الصحابة. راه الدار قطني والبيهقي وابن عساكر، وروي أنه أمر شريحا بأن يقضي بما استبان له من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم بما استبان له مما أجمع عليه الناس قبله، ثم يجتهد رأيه ويؤامر جلساءه، وهذا أيضا فيه دليل على القياس. إذن إذا كان بمحضر من الصحابة وفيهم علي بن أبي طالب، فعلي بن أبي طالب قد هو حجة عندنا، فإذا قرر الصحابة على هذا وأيضا إجمع الصحابة صار القياس معمول به. وما يقال في كون هذه الأخبار أحادية، إذا اعترض المعترض قال هذا أخبار أحادية لا يثبت بها هذا الأصل، لأننا نريد أن نثبت أن القياس دليل شرعي وأنه رابع الأدلة الشرعية، وهذا يعني أصل من الأصول، كيف تثبته بأحاديث أحادية؟ قال وما يقال في كون هذا في كون هذه الأخبار أحادية لا ثبت بها هذا الأصل، ولو سلم فالإجماع سكوتي ظني، إذا قالوا ما بلا لو سلم لكم فالإجماع ما بلا سكوتي والسكوتي بجو ظني كذلك، أي فلا يثبت بها هذا الأصل فمردود. إذا قال المعترض أن هذه الأخبار بلا أخبار أحادية ما يثبت بها القياس، قلنا مردود بأن بين تلك الآحاد قدرا مشتركا وهو العمل بالقياس، وذلك متواتر. إذن هذا تقدم منه في باب السنة التواتر المعنوي، يعني يكون مثلا شجاع علي بن أبي طالب وجود حاتم، ولو أن كل قضية من يعني مما روى عنهم بجهة أحادية، لكن مجموعها يفيد التواتر في شجاعة علي وجود حاتم، وإن كانت الجزئيات أحادية. إذا قيل أن حاتم أعطى جملا وروى آخر أنه أعطى كذا والثاني أعطى كذا، في كل حادثة هي أحادية، لكن مجموعهم أفادنا التواتر، تواتر معنوي، وهو أن حاتم جواد، وكذلك قضايا أمير المؤمنين، وإن كانت كل قضية مما رواها عنها، إذا قلنا أن كل قضية بعض القضايا أحادية، لكن مجموعها تفيد أنه عليه السلام شجاع. فكذلك هذه الأحاديث ولو فرضنا أنها أحادية مجموعها أفادت التواتر بالعمل بالقياس، وذلك ولا قال فمردود بأن بين تلك الآحاد قدرا مشتركا هو العمل بالقياس، وذلك متواتر، ولا يلزم تواتر الجزئيات كشجاعة علي عليه السلام. صحيح شجاعة علي وما تواترت الجزئيات قد نتج لنا من مجموع الروايات التي يروها عنه في شجاعته، نتج لنا قدر مشترك هو شجاعته. والإجماع السكوتي في مثله ليس بظني، إذا قالوا أنه إجماع سكوتي عندما استدلوا أن كان الصحابة بين عامل به وساكت سكوت الرضا والمسألة قطعية، قلنا أما في مثل هذا إذا أجمعوا على أصل من الأصول فالإجماع ما عنده ظني، بدو إجماع يعني قطعي، إذا السكوتي الظني محله مسائل الظنية، يعني الإجماع السكوتي الظني محله مسائل الظنية، أما إذا كان وقع الإجماع السكوتي في مسألة قطعية فبدو قطعي، ومثل هذا السكوتي قطعي لا ظني، إذا المسألة قطعية، لأن العادة تقضي بأن السكوت في مثله من الأصول العامة الدائمة الأثر وفاق، السكوت معناه يدل على الوفاق إن كانوا متوافقين، ووفاقهم حجة قاطعة، لأن إثباته دليلا كالكتاب والسنة أصل من أصول الشريعة، وأصول الشريعة لا تثبت إلا بدليل قاطع، إذا أصبح الإجماع السكوتي هنا قطعي لأن في مسألة قطعية. قال في الفصول ولا يفسق منكره، منكر الإجماع قال لا يفسق خلافا للباقي اللاني، وإن قطع بخطئه، من قطع بخطئه قد مخطئ، من خالف الإجماع قد مخطئ، لكن لا قال لا نحكم بفسقه، ما قد يستحق الفسق. وما روي عن بعضهم من التهجير في استعماله محمول على ما كان صادرا عن الجهال، قالوا إذا قد روي عن بعض العلماء التهجين يعني التخطئة في استعمال القياس، الذي يستعمل القياس أنهم مخطئين وأنهم كذا وأنهم، قلنا هذا محمول الذي بيخط على أنهم يريدوا، الذي بيعمل بقياس لا سنة لا أصل له، لما لا بيقول برأيه. قال وما روي عن بعضهم من التهجين في استعماله، يعني في استعمال القياس، محمول على ما كان صادرا عن الجهال، بيذم الجهال اللي بيقيسوا ما قدم أهل القياس، ومن ليس له رتبة الإجتهاد، لما قد بلغ رتبة الإجتهاد، وما كان مخالفا للنص، ولا بيجي القياس ذي هم خالف النص، هذا مذموم، والقواعد الشرعية إذا فالذي بيذموا القياس، بيذم القياس الذي خالف النص والقواعد الشرعية، أو لم يكن له أصل يشهد له بالأثبار، ولما بلا بيقيس كذا من دون أصل يلحقه به، لأن يعني بيجو مكون من أصل وفرق، أو مستعملا فيما تعبدنا فيه بالعلم دون الظن، ولا استعمله في مسألة قطعية، أو مستعملا فيما تعبدنا فيه بالعلم، يعني استعمل قياس في أشياء احنا متعبدين فيها بالعلم وهو يستخدم فيه قياس ظني، هذا مذموم، أو مستعملا فيما تعبدنا فيه بالعلم دون الظن، أو كان وصفه طرديا، ولا يجوا العلة حقته طردية يعني ملغاة، ذاك القياس الذي علته طردية يعني ملغاة، فهو مذموم هذا القياس جمعا بين النقلين. يعني إذا نحمل الذي روى على ذم القائسين، نحمل كلامهم أنهم بيذموا القائسين في ذيها الذي بيقيسوا من غير أصل، ولا ما قدم مجتهدين، ولا عادهم جهال، ولا مخالفين للنص، ولا وعلم أن مسائل هنا مسائل متفرقة في القياس. إلى هنا وصلى الله على محمد وعلى آله.